الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الأدلة المحرزة والحلقة الأولى للشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، وبينا بعض الأدوات التي أدوات اللغوية المشتركة التي يدرسها في علم الأصول أو التي تدرس في علم الأصول، وقلنا هذا ليس بحصر بل نماذج. ذكرنا في الدرس الماضي صيغة الأمر وبينا تفاصيلها، حيث بينا ما هو المراد منها وأيضا ما هو رأي الأصوليين فيها، ثم تحليل هذا الرأي وبيان هذا الرأي من قبل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. اليوم أيضا في صيغة النهي نحاول أن نبين مثل هذا التسلسل. أولا، ما هي صيغة النهي مثل أي شيء، ثم ما هو قول الأصوليين فيها، ثم بعد ذلك الرأي المختار وهو رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه. بالنسبة إلى صيغة النهي، هو النهي عن الإتيان بفعل ما، مثلا لا تذهب، لا تأكل، لا تنام، مثلا لا تأكل وأنت شبعان عندنا في الأحاديث، أو لا تشرب إلا وأنت عطشان مثلا، لا تشرب الماء، أو لا تشرب اللبن وتأكل السمك، أو لا تأكل السمك وتشرب. هذه كلها عبارة عن نهي، يعني ينهى عن ذلك، لا يريد منك أن توجد هذا الفعل خارجا. هذا اللي نسميه صيغة النهي. صيغة النهي أنه هو إمساك المكلف عن الإتيان بهذا الفعل خارجا أو بفعل ما خارجا. جيد، هذا واضح لأنه درسناه في اللغة العربية وفي قواعد اللغة العربية، أدوات النهي وغيرها من هذه الأمور واضحة عند الجميع. جيد، الآن ننتقل إلى المسألة الثانية. ما هو المقرر بين الأصوليين في صيغة النهي؟ هل أن صيغة النهي تدل على أي شيء؟ على الحرمة، على الكراهة، أم على شيء آخر؟ يقول رحمة الله تعالى عليه أنه صيغة النهي تدل على الحرمة عند الأصوليين. يعني هل معنى ذلك أننا يمكننا أن نبدل لا تشرب مع النهي أم لا؟ يقول أيضا نفس البحث الذي ذكرناه سابقا في صيغة الأمر، وقلنا هناك بأنه لا يمكنني أن أضع الوجوب مكان صيغة الأمر، هنا أيضا نقول كذلك. ولكن هناك فارق بين صيغة النهي وبين صيغة الأمر ما تقدم. الفارق هو ماذا؟ هو أننا في صيغة النهي هو إمساك ومنع، أما الأمر فهو إرسال وطلب. يعني مرة تقول له اذهب ومرة تقول له لا تذهب. في المرة الأولى اللي تقول له اذهب إرسال وتطلب هذه المسألة، أما لا تذهب لا، إمساك ومنع عن أن يؤدي ذلك الغرض. فإذا صيغة النهي تدل على نسبة إمساكية، يعني يمسك هذا العبد أو المأمور أو المنهي من الاقتراب من المنهي عنه. فإذا صار عندنا واضح الفرق بين الأمر والنهي، الأمر تكون نسبة إرسالية والنهي يكون نسبة إمساكية، بعد واضح من خلال تعابيره. جيد، فلما نسمع كلمة اذهب هذه بالنسبة إلى الأمر، فهناك قلنا بأن هناك إرادة من الآمر إلى أنه يرسل هذا المكلف إلى الإتيان، يعني توجد نسبة، هذه النسبة موجودة في ضمن الكلام، في ضمن كلام اذهب، فهذه النسبة هي معناها أنها تشير إلى أن المكلف أو الآمر يأمر المكلف ويرسله باتجاه هذا الفعل المطلوب منه ويبعثه إلى تحقيقه، كما قلنا في إرسال الصياد كلبه إلى الفريسة. زين، إذا سمعنا كلمة لا تذهب، هنا تصور خاص، تصور آخر. لماذا؟ لأن هناك اذهب، هنا لا تذهب، يعني هنا حتى لو كان الكلب أجلكم الله يريد أن يتحرك نحو تلك الفريسة، فالصياد ينهاه ويزجره ويمسكه عن التحرك وعن الذهاب وعن أن يحاول اللحاق بتلك الفريسة. فإذا كلما أيضا فكلما يريد أن هذا الكلب أجلكم الله يتحرك نحو الفريسة، لاحظ أن الصياد ماسكه، لذلك تشوفون في بعض الأحيان أنه الكلب يجر الصياد، يعني عنده قوة، عنده عزيمة نحو الذهاب، ولكن الصياد لا، ماسكه بقوة، حتى وإن كان يجره شيئا ما ولكنه محافظ على وضعه. فإذا كما أنه في الأمر هناك نسبة إرسالية، هنا أيضا في النهي عندنا نسبة إمساكية. جيد، هنا أيضا مسألة أخرى، المسألة الثالثة، أنه كيف يمكن أن تدخل الحرمة في مدلول النهي؟ كما دخلت مسألة الوجوب في مدلول الأمر، هنا أيضا تدخل الحرمة في مدلول يعني النهي في مدلول الحرمة، حرمة العمل في مدلول النهي، كما هناك هنا أيضا، مثل ما لو قلنا أنه نفس المثال السابق، أنه نجد هذا الإمساك، يعني إمساك الصياد كلبه عن الفريسة ومنعه، إما أن يكون ناتج عن شوق شديد، يعني عن كره شديد، لا نقول شوق شديد، شوق في الإمساك، شوق في الإمساك يعني كره لأي شيء لمتعلق الكلب، يعني مرة أنه هو يريد، هو يكره أن ينبعث كلبه إلى الفريسة، هذا الكراهة مالته كراهة شديدة، فتكون هنا على نحو ماذا؟ الحرمة. أما إذا لم تكن الكراهة شديدة فهنا تكون على نحو الكراهة، مثل ما قلنا سابقا، النسبة الإرسالية إما تكون الصياد يحبها ويشتاق إليها جدا فتكون وجوب، أما إذا كان أقل من ذلك فهو استحباب. هنا بالعكس، باعتبار هنا يريد أن يمنع، فالكراهة للمتعلق إما تكون شديدة فهنا تشير إلى الحرمة، وإما تكون قليلة فهنا تشير إلى الكراهة. نطبق بعد ذلك، ننتقل إلى المبحث الآخر. ثانيا، صيغة النهي، صيغة النهي نحو لا تذهب، لا تأكل، لا تشرب. جيد، هذا واضح، هنا لم يعقب السيد الشهيد باعتبار المسألة واضحة لمن يعرف هذه اللغة. والمقرر بين الأصوليين، ما هو المقرر؟ هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة. جيد، إذن هذا ما هو موجود عند الأصوليين. ما هو المراد هنا؟ يقول لا تظنون أنه يمكن أن نضع الحرمة بدل النهي، لا تذهب نقول حرمة، لا، لأن الترادف معناه وضع شيء، وضع كلمة مكان كلمة أخرى لإتيانها نفس المعنى. يقول ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب. كيف فهمنا الأمر هناك في الدرس الماضي؟ هنا أيضا نحاول أن نفهمه، ولكن هل توجد بينهما فارق سيدنا؟ نعم، يقول مع فارق. ما هو الفارق؟ وهو أن النهي إمساك ومنع. لعد النهي الأمر ما هو؟ أما الأمر فهو الأمر إرسال وطلب، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية. هذا بين. إذا أحد مثلا يقول لك ما هو الفارق بين النهي والأمر على مبنى السيد الشهيد الصدر، تقول هذا الجواب، أنه الأمر هو نسبة إرسالية وأما النهي فهو نسبة إمساكية. جيد، أنا راح يوضح. أي إنا حين نسمع جملة اذهب، إذا سمعنا كلمة جملة اذهب، لماذا اذهب جملة؟ باعتبار اذهب فعل وفاعل. نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، يعني الآمر يأمر المخاطب بأن يوجد هذه النسبة، الذهاب يتحرك خارجا. ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها، يحاول أن يرسله لإيجادها برا خارجا، ويبعثه إلى تحقيقها، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة، مثل ما هناك هنا. وأما حين نسمع جملة لا تذهب فنتصور، هنا نسبة، فماذا نتصور؟ نتصور شيء معكوس، نسبة، فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب. ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها، قل لا تتحرك، لا تذهب، يمسكه، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، أوقف لا تتحرك. ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية. بيّن السيد الشهيد أنه ليش نسميها نسبة إمساكية؟ لأنها تقع بين الآمر والمكلف، فالآمر والمكلف مرة يريد أن يرسله، هذه نسبة إرسالية، مرة يريد أنه لا يتحرك، هذا المكلف يريد أن يتحرك والمولى يزجره عنها، مثل الزنا، مثل شرب الخمر، لأن المكلف يتبع الشهوات وهذه لا يعلم بأن هذه نتيجتها تكون نتيجة قاسية لا روحه وإلى ماد نفس الجسد ونفس النفس، فلذلك المولى يزجره عنها. والزجر هو قطعا لمصلحة، يعني مو اعتباطية، مو أنه الله سبحانه وتعالى بكيفه، وصحب الأمر له، ولكن الله حكيم. هذه المسألة لازم دائما نبقيها معنا، الحكيم لا يفعل شيء إلا لمصلحة، والله تبارك وتعالى هو خير الحاكمين. إذا كان خير الحاكمين هكذا، فإذن ماذا هو؟ كل ما يفعله هو وفيه خير وفيه مصلحة، حتى المنع وحتى الحركة. جيد، وتدخل الحرمة في مدلول الناهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر، كما ذكرنا هناك نذكر هنا. بعد ذلك شنو؟ راح يقول أنه عندنا تشكيك، يعني مرة تكون هذه الكراهة شديدة بها حرمة، مثل الكذب، مثل شرب الخمر، مثل الزنا مثلا، ومرة تكون الكراهة ليست شديدة. هذه أمثلتها مثل مثلا أنه كراهة ترك صلاة الليل مثلا، أو كراهة شرب الماء، هذه آداب الطعام مثلا، كراهة إدماء النفس، وهكذا بعض الكراهات الموجودة في الرسالات العملية. جيد. يقول: وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة. ها، حط خطين تحت درجة شديدة، إذا كانت بدرجة شديدة يعني 100% يكره. وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة، مو 100%، لا 70%، 60%. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها. كما هناك في هذا التقسيم، هنا أيضا هذا التقسيم، فإن قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة. نفس أجلكم الله الصياد وكلبه، هنا أيضا نفس المسألة يمكن تصورها. جيد. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة. يعني مثل ما قلنا سابقا بأن النسبة الإرسالية موضوعة لأي شيء؟ موضوعة للوجوب. زين، هل يمكن أن نستخدمها في الاستحباب؟ نعم، ولكن تكون استخدام اللفظ في غير ما وضع له، يعني بالمجاز تكون مجازا. هنا أيضا النهي يدل على الحرمة، ولكن يمكن أن تدل على الكراهة، وهذه تكون استخدامها في الكراهة استخدام مجازي، يعني استخدامها في غير ما وضعت له، مثل ما نستخدم لزيد الأسد نقول زيد أسد. هنا أيضا استخدمنا الأسد في غير ما وضع له، لأنه وضع له الحيوان المفترس، وأما استخدامه في زيد لوجود المشابهة، هنا أيضا توجد مشابهة. المشابهة هو الإمساك بين الحرمة والاستحباب، ولكن الإمساك في الحرمة 100%، أما الإمساك في الكراهة لا، مو 100%، 70%، 60%، 51%، وهكذا. يقول: ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة. جيد. فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. ما هو الدليل سيدنا؟ يأتي بالتبادر. هناك كما هناك أشرنا إلى أن الدليل هو التبادر، هنا أيضا الدليل هو التبادر. والدليل على أنها موضوعة كذلك لأي شيء للحرمة هو التبادر، كما تقدم في صيغة الأمر. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، يمكن أن نستخدمها في الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا. إذن لماذا استعمال مجازي؟ لأنه في غير موضع له. من الذي قال بأن الإمس أو النهي يدل على الحرمة؟ التبادر. ما هو المراد من النهي؟ هو قولنا لا تذهب لا تكتب، يعني ينهى الآمر المأمور عن الإتيان بالفعل. ما هو قول الأصوليون؟ قول الأصوليين في هذه المسألة يقولون بأن النهي، صيغة النهي تدل على الحرمة. كيفية ذلك؟ كما وضح السيد الشهيد، بأن كما مثال الإرسال بالنسبة للأمر هنا للصياد والفريسة، هنا أيضا الإمساك بالنسبة للكلب للصياد. جيد، الآن ننتقل إلى الأداة الثالثة، الإطلاق. إذا أول شيء نوضح ما هو الإطلاق وعلى ماذا يدل. حينما يقول الأب مثلا، أبوك موجود، الله يحفظ آباءكم ويرحم أمواتكم، يقول أكرم الجار. هنا أكرم الجار، أنت عندك أكو جار مسيحي، أكو جار يهودي، أكو جار مسلم، أكو جار هندوسي، أكو جار أصلا علماني ما له علاقة بالدين. زين، في هذه الحالة لو أنت أكرمت هؤلاء كلهم، هو قال أكرمهم، فلما أكرمتهم هل أبوك راح يعاقبك يقول لك ليش أكرمت فلان وفلان؟ أنا مو قلت لك كرم الجار يعني تكرم الجار هذا المسلم؟ هل يمكن أن يحتج عليك بذلك أم لا؟ طبعا إذا كان المكلف هو مكلف عاقل وفي مقام بيان تمام مراده الجدي، يعني نعرف بأنه هذا الشخص مو عابث، هذا الشخص مو غافي، ولا أنه شارب مخدر أو سكران أو غير ذلك، بل هو عاقل وهو في مقام بيان تمام مراده الجدي، فهنا لو كان كذلك لا يمكنه أن يعاتبك على أنه لماذا أكرمت الجار المسيحي مثلا. لماذا؟ لأنه حينما يقول أكرم الجار ولم يضع قيدا آخر، فمعنى ذلك أنه أي جار يتحقق هذا الإكرام. أما لو أراد خصوص الجار المسيحي أو خصوص الجار اليهودي أو خصوص الجار المسلم، لماذا قال أكرم الجار الفلاني؟ وبما أنه لم يذكر أي شيء، فهنا من إطلاقه وعدم ذكره وعدم إتيانه بقيد إضافي يدل ذلك على أن مراده مطلق يشمل الكل. واضح؟ فإذا راح نطبق هذا المقدار بما يسعنا. ثالثا الإطلاق وتوضيحه، أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار. يعني عنده هو 7 جيران 8 جيران، فإذا قال أكرم الجار وهو يريد المسلم يقول هذا لم يبين تمام مراده الجدي، بل يقول أكرم الجار المسلم. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار، مسيحي، يهودي، مسلم، هندوسي، علماني، ملحد. ويطلق كلمة الجار، أي لا يقيدها بوصف خاص، ويطلق يعني نفس الأب لما يأمر الابن يطلق هذه الكلمة، يعني ما يذكر بها قيد. عدم الإتيان بقيد نسميه إطلاق. ويطلق كلمة الجار، يعني أكرم الجار فقط، أي لا يقيدها بوصف خاص، ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم، بل يشمل الجار الكافر أيضا من خلال إطلاق هذا الكلام. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، يعني لما لم يذكر، بما أنه لم يذكر شيء فإذن هو لا يريده، ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا. بقية الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.